والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. طيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة علم الواجب بذاته، وقد تقدم شرح البرهان المذكور في المقام القائم على أساس ملاحظة تجرد الواجب وأن كل مجرد عاقل ومعقول. وحيث إن بعض ما يذكر في مقدمات هذا البرهان قد يذكر في برهان آخر يسمى برهان التضايف، تعرض المصنف هنا إلى برهان التضايف لاشتراكه مع البرهان الماضي في المقدمات أغلبها، وأراد أن يعلق على التمسك ببرهان التضايف لإثبات المطلب وهو علم الواجب بذاته. ونحن حتى نستوعب ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ونلاحظ مدى صحته ومطابقته للواقع، نحتاج إلى شرح برهان التضايف بالمقدار الذي يتناسب مع المقام. فنقول برهان التضايف برهان ذكره صدر المتألهين رحمه الله تعالى في أكثر من كتاب وفي مسألتين. المسألة الأولى مسألة اتحاد العقل والعاقل والمعقول في باب الوجود الذهني وباب العلم، أي في مسألة علم الشيء بغيره. هناك خلاف بين الحكماء أن العاقل لغيره هل يتحد بذلك الغير المعقول أو لا يتحد، وقع خلاف عظيم بينهم، ومن المخالفين الشيخ الرئيس في كتاب الإشارات حتى إنه سخر من رجل يدعى فرفوريوس، نسب إليه القول أو نسب إليه كتاب يقول الشيخ أنه حشف كله أو حشو كله، مبني على دعوة اتحاد العقل والعاقل والمعقول. في تلك المسألة خالف الشيخ الرئيس وتبعه كثير من الحكماء المشائين وغير المشائين في تلك المسألة، وذهب صدر المتألهين أعلى الله مقامه إلى تصحيح دعوة الاتحاد. ومن البراهين التي ذكرها صدر المتألهين لإثبات دعوة الاتحاد وصحتها برهان التضايف. وقد ذكر برهان التضايف وذكره صدر المتألهين في أكثر من كتاب في المسألة الماثلة بين أيدينا، وهي مسألة علم الشيء بنفسه. إذن برهان التضايف ذكر في مسألتين، مسألة علم الشيء بغيره ومسألة علم الشيء بنفسه، لاتحاد النكتة كما سيظهر إن شاء الله تعالى. الشيخ الرئيس مع أنه ناقش بضراوة دعوة اتحاد العقل والعاقل والمعقول، إلا أن كلامه في كتاب المبدأ والمعاد وهو كتاب مختصر جدا ثمين يظهر منه تسليمه بدعوة الاتحاد مطلقا. ولكن هل مراده هذا الإطلاق أو أن كلامه وإن كان مطلقا لكنه مبني على ملاحظة مورد الاستدلال وهو علم الواجب بذاته؟ هذا ما فيه كلام بينهم، وإن كان كلامه ظاهر في تسليمه بدعوى الاتحاد. لذلك صدر المتألهين ينسب إلى الشيخ الرئيس اعتمادا على هذا الكتاب أنه استبصر في آخر أيامه، ولكن دعوة التغير في الشيخ الرئيس تحتاج إلى دليل أقوى من هذا الدليل. عموما اتحاد العقل والعاقل والمعقول صدر المتألهين رحمه الله تعالى استقاه من العرفاء. العرفاء هم أول من شيد نظرية اتحاد العقل والعاقل والمعقول في الدورة الإسلامية، بعد أن أصبحت هذه النظرية مثار السخرية عند المسلمين لما انتقلت إليهم من بني اليونان. هناك من اليونانيين من ذهب إلى الاتحاد، ولكن لم يحظى هذا المذهب بشهرة كسائر النظريات الفلسفية، حتى جاء المتصوفة وعرفاء المسلمين فأحيوا هذا بشكل قوي وأصروا عليه، كل ذلك لذهابهم إلى وحدة الوجود وأمثال ذلك. صدر المتألهين أخذ هذه النظرية من العرفاء وأقام البرهان عليها، لذلك له فضل إقامة البرهان على هذه المسألة، مع أن كلمة العرفاء لا تخلو من الإشارة إلى نكتة الاستدلال، لكن مع ذلك صدر المتألهين جاء ببرهان مستقل في المقام. خلاصة بعض البراهين التي جاء بها صدر المتألهين نذكر برهان التضايف. خلاصة هذا البرهان هو أن العاقل والمعقول متضايفان، والمتضايفان متكافئان قوة وفعلا، بمعنى أنه إذا كان العاقل بالقوة فالمعقول بالقوة، وإذا كان المعقول بالقوة فالعاقل بالقوة، وإذا كان المعقول بالفعل فالعاقل بالفعل، وإذا كان العاقل بالفعل فالمعقول بالفعل، وإذا كان العاقل خارجيا كان المعقول خارجيا، وإذا كان المعقول ذهنيا كان العاقل ذهنيا، فلا يعقل انفكاك أحدهما عن الآخر بحيث يكون أحدهما بالفعل والآخر بالقوة، أو أحدهما خارجي والآخر ذهني، أو أحدهما حقيقي والآخر اعتباري. فشأن المتضايفين التكافؤ، والتكافؤ معناه استحقاق كل منهما ليكون مصداقا للعنوان الذي يصدق على الآخر من جهة الإضافة. وهاتان المقدمتان واضحتان. أما أن المتضايفين متكافئان قوة وفعلا، فلأن المتضايفين هما المعنيان اللذان لا يعقلان إلا معا، بحيث يعقل كل واحد منهما بالقياس إلى الآخر، وما يكونان كذلك لا يكونان إلا متكافئين. وأما أن العاقل والمعقول متضايفان فلعله أيضا ظاهر، لأن العاقل هو من حضرت له صورة شيء، والمعقول هو من حضرت صورته عند شيء، ومن الواضح أنه لا يعقل حضور صورة الشيء عند الشيء إلا بعقل الاثنين، لأن الحضور نسبة لا تعقل إلا مع عقل طرفيها، فأنت لا تعقل العاقل إلا إذا عقلت الحضور، ولا تعقل الحضور إلا إذا عقلت الاثنين معا، لأنه نسبة بينهما. إذن العاقل والمعقول متضايفان، وكل متضايفين متكافئان، إذن العاقل والمعقول متكافئان. ومعنى تكافؤهما أنهما يستحيل أن يوجد أحدهما بدون الآخر، ويستحيل أن يتفاوت ثبوت أحدهما مع ثبوت الآخر. بناء على هذا نقول أن المعقول يصدق عليه عنوانه وهو المعقولية، ولو قطعنا النظر عن كل شيء عداه، وذلك لأن الكلام ليس عن المعقول بالعرض وإنما هو عن المعقول بالذات، أي الصورة القائمة بالعاقل. هذه الصورة القائمة بالعاقل هي معقولة. فلو سألنا عن ملاك ومناط معقوليتها، فإن كانت معقولة بصورة أخرى فهي ليست معقولة، وإنما المعقول صورتها. وتلك الصورة إن كانت معقولة بذاتها ثبت المطلوب، وإلا كان المعقول صورتها، وهكذا يلزم التسلسل أو الدور، أو أن يكون مناط معقولية الشيء كونه بنفسه، بحيث يكون وجوده بنفسه منشأ لانتزاع عنوان المعقولية. وهذا يعني أننا لو قطعنا النظر مع المعقول عن كل شيء إلا المعقول لصدق عليه أنه معقول. فإذا كان المعقول بقطع النظر عن الأغيار مصداقا لعنوان المعقول، والمعقول بالفعل مكافئ للعاقل بالفعل، إذن ينبغي أن يكون في ظرف قطع النظر عن الأغيار يوجد عاقل، والحال أنه لا يوجد مع المعقول شيء، إذن العاقل هو ذلك الشيء الذي هو المعقول. إذن صدق المعقول بالفعل على المعقول بالفعل مع قطع النظر عن الأغيار، إذا كان المعقول بالفعل مكافئا للعاقل بالفعل يدل على أن المعقول بالفعل هو عين العاقل بالفعل، وإلا لما كان المعقول بالفعل مكافئا، إذ هو موجود المعقول بالفعل ولكن العاقل مو موجود لأن العاقل غيره، فحكمنا بأن المعقول بالفعل صادق على هذه الذات المقطوع النظر عن غيرها، والعاقل ليس إلا ذلك الغير الذي فرضنا قطع النظر عنه. إذن حيث يوجد المعقول لا وجود للعاقل، وهذا خلف التكافؤ. فصدر المتألمين رحمه الله تعالى ذكر هذا البيان وأثبت بذلك اتحاد العاقل والمعقول. أنا أفضل أن نحن نستمر لأنه بنعيد إن شاء الله تعالى، لأن هذا الإشكال بنفسه هو الذي دعا السبزواري إلى التوقف في قبول هذا البرهان. السبزواري رحمه الله تعالى أورد على هذا البرهان بإيراد، وهو أن العاقل والمعقول متضايفة، والتضايف من أنواع التقابل، والتقابل من أنواع التغاير. إذن كل متضايفين متغيران، ولا كل تغاير، بل التغاير المانع من الاجتماع لأنهما متقابلان. فلو كان حيثية المعقولية منتزعة من الذات التي ينتزع منها حيثية العاقلية من دون اختلاف حيثية أصلا لزم اجتماع متقابلين، وهذا مستحيل. هذا أولا. ثانيا، التكافؤ الذي أخذ مقدمة مهمة في هذا البرهان لا يستدعي إلا أن يكون مع أحد طرفي الإضافة الطرف الآخر، بحيث إذا وجد معلول يوجد علة، وإذا وجد متحرك يوجد محرك، يعني إذا وجد محرك يوجد محرك، وإذا وجد أيمن يوجد أيسر، وهكذا. فلا يكون لأحد الطرفين ثبوت إلا مع ثبوت الآخر، بحيث لا يكون بينهما تقدم ولا تأخر، وهذا مسلم. ولكن أن يكون التكافؤ مستدعيا لوجود الطرفين في مرتبة واحدة بحيث يكون صدق أحد العنوانين على ذات الطرف موجب لصدق العنوان الآخر على الذات من في مرتبة الذات، فهذا لا دليل عليه. مثلا العلة معها معلول والمحرك معه محرك، لكن أن يكون المحرك والمحرك ذاتا واحدة مختلفين بالاعتبار، فهذا ما ليس في وسع التكافؤ إثباته. التكافؤ يقول هما موجودان معا، إن كان أحدهما خارجيا فالآخر خارجي، إن كان أحدهما ذهنيا فالآخر ذهني، إن كان أحدهما بالفعل فالآخر بالفعل. لا أن التكافؤ يستدعي أن يكون أحدهما عين الآخر. كيف والتكافؤ حكم المتضايفين وهما المتقابلان؟ إذن هذا البرهان يتطرق إليه المنع من جهتين، من جهة التقابل ومن جهة قصور التكافؤ عن إثبات المطلق. فمثلا قلتم أن المعقول هو تلك الصورة التي تكون المعقولية ذاتها، بحيث تكون بوجودها بذاتها مناطا للمعقولية، فلو قطعنا النظر عن الأغيار وعن كل شيء عدا هذه الصورة صدق عليها أنها معقولة. نعم.
لو نظرت إلى الصورة المعقولة بما هي صورة يمكن أن تقول أنها معقولية
فعلا؟ نعم. هذا ما سنذكره إن شاء الله في مقام ردي إشكالي، لأنه هو يذكر أيضا
تدين أساسا كونهم متضايفين لا بد أن يتعقلان معا.
نعم.
لا يمكن تتصور الصورة المعقولة إلا بتصور العقل نفسه.
لا، المقصود بالصورة المعقولة هنا الذات التي هي مبدأ انتزاع العنوانين. صدر المتألهين يقول لو لا شأن للصورة المعقولة إلا أنها ذات هي معقولة، والقصد بأنها معقولة والمقصود بأنها معقولة أن تلك الذات فعلية حضورها ثابتة إما لغيرها أو لنفسها، وإلا لم تكن معقولة، وهذا الشأن كل مجرد. السبزوار يقول أن المعقول لا معنى لأن يقال أن كونه معقولا صادق عليه بقطع النظر عن الغير، إذا قطعت النظر عن الغير لا يكون حاضرا لشيء حتى يكون معقولا. فهو يناقش من هذه الجهة، يقول لا معنى للقول بأنه معقول بقطع النظر عن الغير، قد يكون لحاض الغير مقوم للعنوان، كالضارب مثلا. الضارب هل يمكن أن يصدق على الذات أنها ضاربة إذا لم نلحظ شيئا آخر يتعلق به فعله؟ ليس الضارب من العناوين التي تنتزع من الذات بملاحظة الذات، بل بملاحظة الغير. فإذن لا معنى لقولكم إن المعقول معقول ولو مع قطع النظر عن الغير، المعقول معقول ولو مع قطع النظر عن الغير. بلى، يذكر السبزواري في الحاشية بيانا آخر ويدعي أنه إذا أريد هذا المعنى فهذا الكلام صحيح، ولكن هذا كلام السبزواري يقول ولكن ما ذكرناه غير مسلك التضايف. إذن أورد السبزواري على مسلك التضايف إشكال ولم يرتضي مسلك التضايف، ثم ذكر ما يصحح هذا المطلب بنكتة أخرى غير نفس التضايف. طبعا ذكر هذا يعني الإشارة إلى هذا المطلب، مطلب برهان التضايف في مسألة الوجود الذهني، نفس السبزواري رحمه الله تعالى هناك ذكر عنوان برهان التضايف في تلك المسألة، ونحن أشرنا إشارة عابرة إلى هذا المطلب. الذي يذكره السبزواري لتأويل كلام صدر المتألهين أن مراد صدر المتألهين أن الصورة المعقولة هي عبارة عن ذلك الوجود النوري المجرد عن المادة وآثارها التي تمنع من تعلق الإدراك بها. وهذا الوجود النوري الخاص لا شأن له إلا أن يكون معقولا. ومقصوده أن معقولية هذا الوجود ليست حيثية زائدة على هذا الوجود، كزيادة البياض على الجدار أو الزوجية على الأربعة، بل معقولية هذا الوجود عين هذا الوجود، بحيث لا يمكن التفكيك بين الحيثيتين، بين حيثية الوجود وحيثية المعقولية. بخلاف الزوجية والأربعة، فإن كون الأربعة أربعة غير كون الزوجية الأربعة زوجان، فتلك حيثية الذات وهذه حيثية الوجود مثلا. أما الوجود والمعقولية فليس الأمر كذلك فيهما، إذ المعقول هو عبارة عن ذلك الوجود النوري الذي لا يمكن أن يتصور إلا معقولا. ومقصوده أن الوجود النوري هو الوجود الخاص الذي يكون مقارنا لانتفاء الغواشي والموانع التي تمنع من تعلق الإدراك به. وذلك الإدراك إما أن يكون إدراك الغير أو أن يكون إدراك الذات. وإذا كان المعقول معقولا للغير فهو بذاته حاضر للغير، بحيث يكون وجوده في نفسه عين وجوده للغير العاقل، للغير الذي هو عاقل. وإذا كان إدراكه لذاته كان حضوره بنفسه إدراكه لنفسه. إذن المعقول سواء كان معقولا للغير أو معقولا للذات لا يكون فيه حيثيتان، حيثية وجوده وحيثية معقوليته، بل حيثية وجوده هي عينها حيثية معقوليته، سواء كان معقولا للغير بحيث يكون وجوده في نفسه عين وجوده لغيره، أو كان معقولا لنفسه لأن وجوده لنفسه عين وجوده في نفسه. إذن المعقول مطلقا سواء كان حضوريا أو حصوليا، للغير أو للنفس مطلقا لا شأن له إلا أنه وجود نوري، أي هو حاضر بذاته للغير حضورا يصحح انتزاع عنوان المعقولية. ما هو ذلك الحضور؟ هو الحضور المجرد عن الغواشي، لا من قبيل حضور الصورة للمادة، ولا حضور المادة للصورة، ولا من قبيل حضور العرض للموضوع المادي، لأنه وإن كان حضورا لأن وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه، لكن باعتبار أن هذا العرض مادي يكون هذا الحضور مقارن للغواشي. إذن مرادهم من المعقولية حضور شيء لشيء حضورا خاصا. تلك الخصوصية ليست شيئا زائدا على نفس الوجود. إذن العلم ليس إلا وجود الشيء. إذن المعقول هو ذلك الموجود الخاص، كل ما يكون وجوده خاصا فهو معقول. إذا كان معقولية المعقول بنفس وجوده فلنا أن نحكم بأن عاقله نفس وجوده. لما؟ لأنه منشأ انتزاع عنوان معقوليته ذاته في مرتبة ذاته بقطع النظر عن الأغيار. وإذا صدق عليه العنوان أنه عاقل في مرتبة ذاته فمعقوله لا بد أن يكون في تلك المرتبة، لا من باب اقتضاء التضايف لاتحاد المتضايفين، بل من باب اقتضاء التضايف لتكافؤ الطرفين. فكيف تحكم بأن العاقل موجود في هذه المرتبة والمعقول ليس موجودا في هذه المرتبة؟ يمكن أن يكون العاقل موجود في مرتبة والمعقول موجود في مرتبة أخرى، كأن يكون الذات في مرتبة الذات عاقل والمعقول موجود خارج مرتبة الذات. هذا يستدعي عدم تكافؤ الطرفين وعدم وقوع المعية بينهما. هذا هو البرهان أو البيان الذي ذكره السبزواري رحمه الله تعالى لما جعله تأويلا لبرهان التضايف. أقول هذا الكلام الذي ذكره السبزواري رحمه الله تعالى تام ولا غبار عليه، ولكن من العجيب منهم قدس الله نفسه على براعته وسعة اطلاعه وعمق نظره ودقته أن يتوهم أن مراد صدر المتألهين غير ما ذكره هو، بل المجزوم به أنه لولا كلمات صدر المتألهين هو لم يستطع أن يقيم هذا البيان. فليس مراد صدر المتألهين أن كل متضايف عين مضايفه. كيف صدر المتألهين يصرح بأن التضايف من أنواع التقابل، وأن التضايف على نوعين: نوع يستدعي المغايرة الذاتية بين الطرفين كالعلة والمعلول، ونوع لا يستدعي المغايرة بين الطرفين كالعاقل والمعقول والحاس والمحسوس وأمثال ذلك. ولذلك يحكم بأن التضايف بما هو هو لا ينافي الاتحاد ولا يقتضي الاتحاد. صدر المتألهين يصرح بأن التضايف لا ينافي الاتحاد رحمكم الله ولا يقتضي الاتحاد. إذن هو لا يبني برهانه على التضايف وحده، بل يضيف نكتة. تلك النكتة ما هي؟ النكتة هي عبارة عن صدق عنوان المعقولية على المعقول في مرتبة ذاته. لذلك يؤكد صدر المتألهين على قيد مع قطع النظر عن الأغيار. يقول المعقول معقول مع قطع النظر عن الأغيار. ما مراده بهذا؟ مراده أنك لو فرضت المعقول، ويقصد بالمعقول ذلك الوجود الخاص وحده لا يوجد معه أحد أصلا، هل يمكن أن تنسلخ عنه صفة المعقولية؟ صدر المتألهين يقول لا يمكن أن تنسلخ عنه صفة المعقولية. لما؟ لأن مناط معقوليته خصوصية وجوده. لاحظ مثلا وجود القيام للإنسان، هذا هل هو معقول أو ليس بمعقول؟ ليس بمعقول، لأن القيام موجود في الشجرة بعد، يعني هذه الهيئة الانتصار موجودة في الشجرة، مع أن الشجرة بحسب بعض مراتب الإدراك لا تكون مدركة للقيام، يعني من حيث هي جسم نامٍ. ما المانع من إدراك الشجرة للقيام ومعقولية القيام للشجرة؟ هو أن الحلول مادي، وجود القيام للشجرة وجود متعلق بالمادة، لذلك قيل عن القيام أنه ليس بمدرك. حتى القيام في الإنسان لا يدرك بذاته، وإنما يدرك بصورته المجردة، لأن هذا القيام في مرتبة ثبوته المادي مقارن لما يمنع الإدراك. لكن تعال إلى صورة القيام، هذه الصورة المرتسمة في الذهن، هذه الصورة معقولة أو ليست معقولة؟ خب من الواضح أنها معقولة. لو سألنا عن مناط معقولية هذه الصورة في الذهن، نحن نعقل هذه الصورة، نعقلها بصورة أو بذاتها؟ الجواب أنها معقولة بذاتها. طيب معقولة بذاتها، هل في وجودها خصوصية زائدة تجعلها معقولة بحيث يمكن أن نتصور الصورة بدون تلك الخصوصية فلا تكون معقولة؟ صدر المتألهين يقول لا يمكن، لأن ذلك معناه أن معقوليتها زائد على وجودها، زائدة على وجودها. ومن الواضح أن ما يكون زائدا على الوجود يكون هو متعلق الإدراك. إذن لو كانت خصوصية معقوليتها زائدة على وجودها لكانت المعقولية عارضة عليها. إذن يمكن أن نتصور للصورة في ذهننا وجود من دون أن تكون معقولة، وهذا لا يمكن أن يتصور في الصور العقلية المرتسمة في الذهن. هذه الصورة لا يمكن أن تتصور في الذهن إلا معقولة. إن قلت، لاحظوا معي، إن قلت نعم الصورة الذهنية لا تكون إلا معقولة، لكن هذه الصورة الذهنية متحدة مع الخارج، فهي في الخارج غير معقولة. قلت نعم هي في الخارج غير معقولة، لكنها في الخارج ليست معقولة حتى بعروض شيء. يعني الصورة الذهنية في الواقع لا وجود لها إلا في الذهن، ولا يكون وجودها في الذهن إلا مع معقوليتها، ووجودها الخارجي مغاير لوجودها الذهني. إذن صورة القيام في الذهن لا تكون إلا معقولة، وصورة القيام في الخارج لا تكون معقولة، فلكل منهما خصوصية، تلك الخصوصية ليست زائدة على الذات. القيام في الخارج بالنسبة للمادة خصوصيته أنه لا يعقل، والقيام في الذهن خصوصيته أنه يعقل، وهاتان الخصوصيتان ليستا زائدتين على الذات. إذن لا شأن للصورة الذهنية إلا أن تكون في الذهن، لا شأن للصورة الذهنية إلا أن تكون في الذهن. هل يمكن أن نتصور صورة ذهنية في غير الذهن؟ طيب هل يمكن أن نتصور صورة ذهنية غير معقولة؟ ما يمكن. هذا في العلم الحصولي. طيب العلم الحضوري كذلك، لأن العلم الحضوري إما علم الشيء بنفسه أو علم الشيء بغيره كمعلوله مثلا، أو علم المعلول بعلته باعتبار أن للعلة حضورا عند المعلول مناسبا لمرتبة وجود المعلول. خب خنشوف علم الشيء بنفسه، علم الشيء بنفسه هو عين وجوده، فهل يمكن أن نتصور انسلاخ الشيء عن وجوده؟ مناط معلومية الشيء لنفسه حضورا نفس وجوده، ولا يمكن أن نتصور الشيء بدون وجوده، الانفكاك بين الشيء ووجوده مستحيل. هذا في علم الشيء بنفسه. طيب علم الشيء بغيره، علم الشيء بغيره حضورا مناطه حضور المعلوم عنده بذاته، هذا الحضور هو عين وجود المعلوم، فلا يمكن أن يتصور المعلوم موجودا من دون أن يكون معلوما في ذلك العلم، لأن مناط معلوميته نفس وجوده، فإذا كان وجوده ثابت فمعلوميته ثابتة. إذن كل معلوم من حيث هو معلوم لا شأن له إلا أن يكون معلوما، يعني لا يمكن أن نتصور ما يتعلق به الإدراك بالذات إلا مدركا، لا يمكن أن نتصور ما يتعلق به الإدراك بالذات إلا مدركا. طيب المعلول، المعلول حاضر لدى العلة، فلا يمكن أن نتصور له وجودا إلا مدركا لدى العلة. إن قلت يمكن أن نلحظ المعلول مع قطع النظر عن العلة، قلت إن كان المقصود ملاحظة ماهية المعلول فقطع النظر عن العلة ممكن، ولكن ماهية المعلول ليست هي المعلومة بالذات، لأن المعلومة بالذات وجود المعلول، والماهية معلومة بالعرض، وليس كلامنا أن الواجب يعلم بالماهية أو لا يعلم بالماهية، كلامنا في هذا البرهان، نحن حكمنا في هذا البرهان بأن المعلومية تساوق الموجودية، الآن تبين أن الماهية ليست معلومة بالذات، فلا يضرنا فرضها من دون فرض العلة، خل نفرض الماهية ولا نفرض علة، لأن الجعل لم يتعلق بها. إذن المعلوم في المعلول وجود المعلول، وبالفعل وجود المعلول لا يمكن أن يفرض من دون العلة، كيف والمعلول وجود رابط، ولا يمكن أن يعقل الوجود الرابط بدون الوجود النفسي. إذن وجود المعلول لا يمكن أن يفرض إلا معقولا، يعني لا يمكن أن يفرض إلا حاضرا لدى العلة، لا يمكن أن يفرض إلا حاضرا لدى العلة، فإذا لا يرد النقد أصلا. وعليه فليس للمعقول بما هو معقول ولا للمدرك بما هو مدرك شأن إلا أن يكون مدركا، ليس له شأن إلا أن يكون مدركا. ومقصودنا بذلك أنه لا يمكن أن يفرض ثبوت ما تعلق الإدراك به ثبوتا ليس معه إدراك. ما يمكن، كل ما يكون متعلقا للإدراك فإنه كلما ثبت فهو مدرك، إلا أن يكون قد فرض من غير حيثية تعلق الإدراك به، كفرض الماهية في المعلول من دون فرض إدراكها، لأن الماهية ليست هي الحيثية التي تعلق الإدراك بها، الإدراك تعلق بالوجود. وإذا كان الأمر كذلك فكلما فرضت مدركا فلا بد أن تفرض مدرك. طيب المدرك ما هو؟ نحن قلنا أن حيثية معقولية المعقول نفس وجوده، حتى لو قطعت النظر عن غيره، إذن لا بد أن يكون حيثية مدركه تلك الحيثية. المعقول لا شأن له إلا أن يكون مدركا، إذن لا بد معه من مدرك. فإذا تحقق إدراكه في مرتبة ذاته، إذن لا بد أن يكون معه مدرك في مرتبة الذات، مدرك في مرتبة الذات. حتى الماديات من هذا القبيل، حتى الماديات إن كانت معلومة لله سبحانه وتعالى في مرتبة ذاتها كما هو الحق ببيان من البيانات، فهي في تلك المرتبة لا بد أن يكون المدرك معها في مرتبة الذات. إذ كيف تكون مدركة ولا يكون معها مدرك؟ فإذا كان الإدراك متحقق في دائرة الذات وحيطة الذات، إذن لا بد أن يكون المدرك هناك. نعم، إن قلنا بأن الصور المادية لا يتعلق بها العلم، وإنما يتعلق العلم بصورها المجردة، فلا يضرنا انتفاء المدركية ولا المدركية عنها في مرتبة الذات. لكن كلامنا أن كل ما يكون مدركا بقطع النظر عن الغير فمدركه من؟ الغير. وقد عرفت كيف نطبق هذا في المعلول. إن قلت لا نسلم بهذا التطبيق في المعلول، بل نقول إن المعلول لا يدرك إلا إذا فرض حضوره لدى العلة، إذن لا يمكن تصور صدق المعقولية عليه مع قطع النظر عن العلة. قلنا لا إشكال في ذلك، لأن هذا سالب من انتفاء الموضوع. نحن قلنا كل ما يصدق عليه أنه معقول في مرتبة الذات بقطع النظر عن الغير فهو عاقل. خذ المعقول للغير إما مجرد وإما مادي، فإذا كان مجرد فهو وإن كان معقولا لعلته لكنه بعد معقول لنفسه، فإذا هو بلحاظ علم نفسه بنفسه معقول في مرتبة ذاته، فعقله من؟ ذاته. وإذا كان المعقول غير مجرد فهو معقول للغير، لكن لا يتحقق فرض معقوليته في مرتبة الذات، لأن معقوليته مربوطة بالغير، فمع قطع النظر عن الغير لا يكون معقولا. قلنا هذا ليس بنقض، لأن كلامنا مورده ما يكون معقولا مع قطع النظر عن الغير. خب هذا مو معقول مع قطع النظر عن الغير، هذا سالب بانتفاء الموضوع. إذن برهان التضايف بالنحو الذي ذكره صدر المتألهين تام ولا غبار عليه، وهو نفس الذي ذكره السبزواري، وظن السبزواري أنه مطلب آخر غير ما ذكره صدر المتألهين. ولا نقول هذا من باب أن عبارة صدر المتألهين قاصرة، بل نقول أن صدر المتألهين صرح بهذا المطلب في غير كتابه وفي غير موضع، ولذلك فعجبنا من مثل السبزواري رحمه الله تعالى أنه يظن ذلك. والعصمة لأهلها. إن قلت هل يمكن التمسك بالتضايف لإثبات معقولية ذاته لذاته كما لإثبات فعلية العاقلية؟ يعني نحن سابقا قلنا بأن المعقول إذا كان معقولا بالفعل فمعه عاقل بالفعل، فلنحكم بأن العاقل بالفعل عين المعقول بالفعل باعتبار ثبوت الفعليتين معا، بأن يقال إذا كانت المعقولية في مرتبة ذات المجرد بحيث لا وجود له إلا المعقولية، كانت العاقلية في مرتبة ذاته، لأن المفروض قطع النظر عن جميع الأغيار في المعقولية. طبعا الإنصاف أن إثبات علم المجرد بذاته لا يحتاج إلى كل هذه المؤونة، وذكر صدر المتألهين لبرهان التضايف في مسألة علم الواجب بذاته إنما هو للتمهيد لإثبات علم الواجب بغيره، بنحو لا يستدعي المغايرة كما يذهب إلى ذلك المشاؤون حيث قالوا إن مناط علم الواجب الصور المغايرة المرتسمة. صدر المتألهين هناك ينفي المغايرة، لذلك ساق برهان التضايف، وإلا فإن نفس إدراك الواجب لذاته لا يحتاج إلى كل هذه المؤونة، لا يحتاج إلى كل هذه المؤونة، بالتأمل يتبين. لكن على كل حال أيضا مطلب آخر في العبارة، لاحظوا عبارة السبزواري الدقيقة بأن يقال، هذا بيان لكيفية التمسك بمسلك التضايف لإثبات الاتحاد. لاحظوا بأن يقال إذا كانت المعقولية في مرتبة ذات المجرد بحيث لا وجود له، أي المعقول، إلا المعقولية، بمعنى أن المعقولية عين وجود المعقول، ليست خصوصية زائدة ولا حيثية تقييدية لا منضمة ولا بنحو الخارج المحمود، هي عين المعقول، الوجود عين المعقولية، كانت العاقلية أيضا كذلك. يعني كيف يكون ذات الشيء بما هي ذات الشيء معقولة بحيث يكون صدق المعقولية عليها في مرتبة الذات ولا يصدق العاقلية عليها في تلك المرتبة؟ وهذا تفكيك بين المتضايفين، لأن المفروض قطع النظر عن جميع الأغيار في المعقولية. منين استفدنا قطع النظر؟ من قوله في مرتبة ذات المجرد بحيث لا وجود له إلا المعقولية. خب هذه العبارة تامة صحيح. قلت نعم قد استدل صدر المتألهين قدس سره بتكافؤ المتضايفين في المشاعر وغيره من الكتب على اتحاد العاقل والمعقول في العلم بالغير، أيضا اتحاد الحاس والمحسوس، المتخيل والمتخيل، العاقل والمعقول مطلقا. ولكن عندي أنه لا يثبت المطلوب بهذا، إذ التكافؤ في المرتبة، هذا نكله إلى ما بعد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله، الحمد لله.